إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه إلى ذكر لقائه بنبي الله صلى الله عليه وسلم في مكة وما دار بينهما من المحاورة وفيها بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم صفته وحقيقة دعوته ورسالته فأراد عمرو رضي الله تعالى عنه أن يظهر اتباعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى قومك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال عمرو رضي الله عنه فرجعت إلى أهلي حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت لهم ما فعل ذلك الرجل الذي قدم المدينة فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. عاد عمرو رضي الله عنه إلى أهله كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل مع ذلك لا يفتر عن تحسس أخباره وطلبها والبحث عنها، حتى علم بقدومه المدينة. ثم كان أن أتاه نفر من أهلها، من أهل المدينة، فسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما فعل ذلك الرجل الذي قدم المدينة؟ ولم يقل لهم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك احتياطا منه وتوقيا، فإن أولئك النفر قد يكونون مشركين كفارا، ولعلهم إذا علموا أنه مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا عليه، أو فعلوا به كذا وكذا مما يستطاع من الأذى. فكان في سؤاله تورية كما ترى: ما فعل ذلك الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، أي يسرعون إليه. قالوا: وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، دلالة على ما تعرض له صلى الله عليه وسلم من الأذى، حتى وصل إلى غايته من القتل. ولكن الله عز وجل قد وعد نبيه بالنصر والتمكين، وهكذا أمر الإسلام والدين يبدأ في أوله غريبا، ثم ينتشر بعد ذلك ويقوى ويستوي على سوقه، حتى يحصل التمكين ويقع النصر وتقوم الدولة في ربوع الأرض. هكذا وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقارن في هذا الحديث نفسه، قارن بين حالته يوم أتاه عمرو، كان صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وكان قومه يتسلطون عليه، وما كان معه يومئذ إلا رجلان حر وعبد. ثم كان ما كان من التمكين وانتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا، حتى كانوا سراعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر أمره بالمدينة وقامت دولته، حتى انتشر الإسلام في ربوع الأرض. وبمقتضى هذا الوعد الرباني، ما كان لأحد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى يتسلط به على نفسه فيقتله، وذلك قوله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. فلم يكن أحد يستطيع أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما دون القتل من الأذى له حاصلا، إلا أن القتل الذي فيه نهاية حياته لا يقع بمقتضى وعد الله جل وعلا، بمقتضى وعد الله عز وجل بنصرة نبيه وتمكينه في الأرض ونشر دينه في ربوعها. حاول المشركون وحاول اليهود وحاول غيرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم باق يؤدي دعوته ويبلغ رسالته حتى أتاه اليقين من ربه فاختار الرفيق الأعلى. وما قبض عليه الصلاة والسلام حتى أدى رسالته وبلغ شريعته ونصح أمته فصلوات الله وسلامه عليه. علم عمرو رضي الله تعالى عنه ذلك، قال: فقدمت المدينة تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإنه قال له: إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، وقد ظهر كما قال. فكان لا بد لعمر أن يأتيه، فقدم المدينة. قال: ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أتعرفني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال: بلى. هكذا وقع في الحديث، وفيه دلالة على صحة الجواب ببلى وإن لم يتقدمها نفي. ثم قال عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. انظر إلى أول شيء اعتنى به ذلك الصحابي الجليل. أول شيء اعتنى به أن يتعلم ما جهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بقي له في دعوته من السنين كذا وكذا، كان قد انقضى من دعوته كذا وكذا، ولا شك قد نزلت عليه تكاليف، وأمره الله تعالى بأشياء ونهاه عن أشياء، فكان لابد لعمر أن يعرف ذلك حتى يعبد ربه على بصيرة. لقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل وصدقه واعتقد أن ما جاء به هو الحق، واعتقد أن دين الإسلام هو دين الحق، فكان لابد له أن يعرف ما حقيقة هذا الدين، ماذا يريده الله، ماذا يأمرنا به، وماذا ينهانا عنه. فإن هذا هو الذي لأجله خلق الخلق، وهو الذي لأجله بعثت الرسل ونزلت الكتب. وهكذا فليكن المسلم، أول ما يعتني به ويحرص عليه أن يتعلم ما يجهله. إنك تعتقد أيها المسلم أن هذا الدين حق، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، ألا تتعلم إذن حقيقة الإسلام وحقيقة القرآن وحقيقة السنة؟ ألا تعرف الأحكام التي تعبدك ربك بها؟ ألا تعرف مراد ربك منك؟ أم يبقى الأمر هكذا هملا وسدا، يمضي الإنسان في دينه بلا بصيرة ولا علم فيتخبط ويقع في الضلال والخطأ والباطل وهو يحسب أنه يحسن صنعا؟ فليس هذا من جادتك أيها المسلم. جادة المسلم أن يعرف دينه ويتعلمه فيعبد ربه على بصيرة. قال عمرو: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام كما جاء في هذا الحديث. أخبره أولا عن الصلاة فقال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، فأقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذه أحكام أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قل من يعرفها الآن. إنها أحكام تتعلق بالوقت الذي يمنع فيه من الصلاة، فإن هناك أوقات معينة نهى الشارع الحكيم عن الصلاة فيها للعلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة الصبح، هذه صلاة الفريضة، الصلاة المكتوبة، ثم أقصر عن الصلاة أي امتنع عن الصلاة، لا تصلي شيئا بعد صلاة الصبح. فمن هنا يبدأ وقت النهي الأول من بعد أداء صلاة الفريضة من الصبح. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. وفرق بين الطلوع والارتفاع، فطلوع الشمس شروقها، وارتفاعها أن ترتفع بعد الشروق شيئا في السماء، ويكون ذلك بمقدار رمح كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، أي ما يعادل بحسابنا الآن نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد شروق الشمس بهذا التوقيت. ففي طوال هذه الفترة يمتنع المسلم عن الصلاة، لا يصلي شيئا. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هكذا قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهكذا بيّن أهل العلم في كتب المقالات والكلام على أهل الملل والنحل، بيّنوا أن من المشركين أناسا يتحرون السجود للشمس في هذا الوقت وعند الغروب أيضا كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام، يتحرون السجود للشمس، فحينئذ يأتي الشيطان فيضع قرنيه عند الشمس حتى يكون السجود له. فذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تطلع بين قرني شيطان، أي يدني الشيطان قرنه إلى الشمس حين يسجد أولئك الكفار حتى يقع سجودهم له هو للشيطان. فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. وهذه قاعدة عامة من قواعد الشريعة، وهي المنع من التشبه بالكفار في كل شيء، في كل شيء، وإن كان من أمور العادة فكيف بالعبادة؟ كيف بالعبادة التي يتقرب بها إلى الله؟ لابد أن يترك التشبه في هذا الموطن من باب أولى. فلا يجوز أبدا أن يتشبه المسلم بالكافرين في عبادتهم، وإن كان الذي يعبده غير ما يعبده المشركون، إلا أن المقصود ألا يتشبه بهم ولو في الظاهر. فالمسلم عندما يسجد في هذا الوقت إنما يسجد لله، لا يسجد للشمس ولا للشيطان، ولكن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود في هذا الوقت حتى لا يتشبه بالكافرين الذين يسجدون للشمس. إنها عزة الدين، إنها عزة الإسلام، إنها عزة الشريعة، دائما تحض المسلم على سلوك الطريق القويم وتمنعه عن مشابهة المنحرفين المبطلين في كل شيء. بل صانت الشريعة المسلمة حتى عن التشبه بالحيوان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع من المسلم شيء في صلاته يشبه ما يقع من الحيوان. نهى صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن بروك كبروك البعير، ونهى عن نقرة كنقرة الديك. لماذا؟ حتى يصان المسلم، وحتى يقوم على جادته التي خلقه الله عليها. فالشريعة تأمرنا عباد الله أن نحافظ على حدود الله، ومن جملة ذلك أن نترك التشبه بالمشركين والكفار، ولا سيما في عبادتهم. فهذا هو الوقت الأول الذي يمنع فيه من الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة، أي تشهدها الملائكة وتحضرها، فيكون ذلك أدعى للقبول. متى يبدأ هذا؟ بعدما نتجاوز وقت النهي، بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة. صل إن شئت، صل ما تشاء، صل ركعتين، صل أربعا، صل ثمانيا، صل عشرا، صل ما تشاء. هذا هو ما يسمى بالتنفل المطلق، تصلي ما تشاء لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يستقل الظل بالرمح، يعني إذا نصبت رمحا على الأرض يستقل الظل به، أن يكون في مقابلته لا يمينا ولا شمالا، لا يكون الظل عن يمين الرمح ولا عن شماله. وهذا هو الوقت الذي تستوي فيه الشمس في وسط السماء، ففي هذا الوقت أيضا يمنع من الصلاة. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنه حينئذ تسجر جهنم. تسجر أي توقد إيقادا شديدا ويحمى عليها، فيشتد حرها ولهيبها، نعوذ بالله منها ومن حرها وعذابها ولظاها. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحر عموما من فيحها، وكذلك البرد. فقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: اشتكت النار إلى ربها، قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فشدة الحر من فيح جهنم، وكذلك شدة البرد، إنها آية يخوف الله بها عباده في هذه الدنيا. يحدث لك من أثر جهنم في هذه الدنيا ما تخاف به وتتعب. فإذا اشتد عليك الحر في هذه الأيام، فتذكر حر جهنم، تذكر حميمها ولظاها وشدتها وسمومها، وليكن في ذلك واعظ لك حتى تخلع عن المعصية وتتقي ربك. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. فهذا هو الوقت الثاني عباد الله، عند استواء الشمس في وسط السماء، وهذا يكون قبل صلاة الظهر بنحو نصف ساعة أو ما يقاربها. فقبل الظهر بهذا التوقيت لا تصلي شيئا إلا ما يكون في يوم الجمعة في يومنا هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصلاة فيه حتى يصعد الإمام المنبر، فإذا دخلت المسجد فصلي ما تشاء بدون تحديد عدد، صلي ما تشاء حتى يصعد الإمام على المنبر، فعندئذ تنصت لكلام الإمام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة. وهذا بطبيعة الحال ما يكون بعد الفريضة، فتأتي صلاة الظهر صلاة الفريضة، تصلي الفريضة، وإن شئت بعد ذلك فصلي ما تشاء. وبعد الظهر هناك نفل راتب ركعتان أو أربع، ثم إن شئت فصلي على حسب ما ييسر الله لك. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فمن بعد صلاة العصر يبدأ وقت نهي آخر حتى غروب الشمس. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فهؤلاء يتحرون السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فلا بد أن نترك التشبه بهم، ولا بد أن نمتنع عن الصلاة في هذا الوقت. إلا أنه قد ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. فيرخص إن شاء الله تعالى فيما بعد العصر في الصلاة طالما أن الشمس مرتفعة، طالما أن الشمس حية، يعني لم تمل إلى الغروب، لم تطرأ عليها حالة الغروب. فهذه أحكام أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيت النهي عن الصلاة، وهذه مسألة اجتهادية معروفة عند العلماء في نوع الصلاة التي يمنع عنها في ذلك الوقت. والظاهر إن شاء الله تعالى أن الصلاة التي يمنع عنها في هذا الوقت هي التي قلت فيها النفل المطلق، يعني الذي لا سبب له. تقول: أصلي ركعتين لله، هذا نفل مطلق، هذا هو الذي لا تأتي به في هذا الوقت. وأما صلاة لها سبب فلا بأس بذلك، فمن فاتته فريضة وأراد أن يقضيها في وقت النهي فله ذلك. من فاتته صلاة الصبح مثلا فأراد أن يقضيها عند طلوع الشمس أو بعد الطلوع بيسير فله ذلك. ومن فاتته العصر مثلا في أول وقتها فأراد أن يصلي عند غروب الشمس فله ذلك. وله أن يصلي النفل الذي له سبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء، فإذا دخلت المسجد في وقت نهي فصلي ولا حرج، وإذا توضأت في وقت النهي فصلي ركعتين ولا حرج. وأما صلاة لا سبب لها فهي التي يمنع عن أدائها في هذه الأوقات. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يتوفانا على ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمرو رضي الله تعالى عنه: فالوضوء، أخبرني عن الوضوء. لما أخبره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أراد أن يعرف مقدمتها ووسيلتها، وذلك الوضوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه، أي يدني إليه الماء الذي يتوضأ به. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق وينتثش إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. تبدأ عند الوضوء أولا تستعمل السواك، وذلك سنة، ثم تقول بسم الله، وذلك سنة على الصحيح، ثم تغسل يديك، تغسل الكفين إلى الرسغين، وذلك سنة، ثم تتمضمض وتستنشق، تستنشق تدخل الماء في فمك ثم تنتثر تخرجه من فمك. فإذا فعلت ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خرت خطايا وجهه، خرت خطايا فيه وأنفه وخياشيمه. جميع الخطايا التي ارتكبت بهذه الأعضاء تخرج مع الماء. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه مع أطراف لحيته مع الماء. كذلك في الوجه أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا وجهه من أنامله مع الماء. فكذلك في اليدين. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. فكذلك الرأس. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجله من أنامله مع الماء. فالوضوء إذن تطهير من الخطايا، تطهير من الذنوب، تطهير من المعاصي والسيئات. وكيف لا وهو مقدمة الصلاة؟ ولا يليق بالعبد أن يدخل على سيده وعليه خطيئة. فالوضوء يطهرك من الخطايا حتى تتجهز للقاء ربك والدخول عليه في الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قام فصلى فحمد ربه وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله إلا خرج من صلاته، إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. يأتي التطهير عندئذ على تمامه. إذا توضأت على هذه الحيثية وصليت لله تعالى أي صلاة، ركعتين بعد الوضوء، لو صليت ركعتين بعد الوضوء على هذه الشاكلة والصفة وفرغت قلبك لله جل وعلا، فخشعت وتنحيت عن الدنيا والفكر فيها، فإنك تخرج من هذه الصلاة كيوم ولدتك أمك. فيا لها من جائزة قل من يحصل عليها. كم يتكرر هذا في اليوم يا عباد الله؟ يتكرر في اليوم 5 مرات على الأقل. 5 مرات تستطيع أن تتطهر فيها من الخطايا والسيئات. فما بال هذه الفرصة تضيع منك؟ ما بال الإنسان تكثر خطاياه وتكثر معاصيه وتكثر سيئاته ولا يبالي بذلك ويحمل الوزر تلو الوزر حتى ينوء به كاهله ويلقى ربه جل وعلا وهو على ذلك؟ فلماذا؟ وقد أعطاك الله عز وجل ما تتطهر به في كل يوم 5 مرات. وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر في الصحيحين: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقي ذلك من درنه شيئا، أي من وسخه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما يبقى من درنه من شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فاحرص على هذا عبد الله، احرص على الصلاة، واحرص على الوضوء، واحرص على الخشوع لله عز وجل. فإننا نحتاج إلى التوبة، نحتاج أن نتطهر من الخطايا والسيئات، نحتاج أن نجدد العهد مع الله جل وعلا في هذه الأيام وقبل قدوم الشهر الكريم الذي ننتظره من العام إلى العام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة نصوحا ترضيه عنا. هكذا انتهى حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن عبسة. قال الراوي: فحدث عمرو بن عبسة أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى الرجل هذا، يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث، ثواب كبير، بمجرد الوضوء تخر الخطايا، وبمجرد الصلاة بعد الوضوء يخرج العبد كيوم ولدته أمه، هذا ثواب عظيم. فقال أبو أمامة لعمر بن عبسة رضي الله عنهما: انظر ما تقول، أي تثبت، تثبت من هذا الحديث، لعلك وهمت، لعلك نسيت، لعله شبه عليك. فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، إني رجل قد كبرت سني ورق عظمي وشاب شعري، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. يريد: قد بلغت من الكبر عتيا، وأوشكت حياتي على الانتهاء، وصرت قاب قوسين أو أدنى من القدر، فأي حاجة تدفعني إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا واعظ عظيم للعبد، ذكر الموت. إذا تذكر الموت وأيقن أنه قريب، فإن هذا يدفعه إلى التقوى والعمل الصالح وترك المعاصي والسيئات. ولهذا كان من أعظم تسويل الشيطان للإنسان أن يجنبه ذكر الموت، فيلهيه بالدنيا وأحوالها وأخبارها وتقلباتها. فما لك ولهذا؟ خل الدنيا لأهلها، واكتف منها بما يقيم صلبك، اكتف منها بقوت يومك، اكتف منها بقوت نفسك وأولادك، وخل ما سوى ذلك، ودع الملك للمالك، وأكثر من ذكر الموت، فإن ذكر الموت واعظ عظيم. فها هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه يبين لنا هذا ويشير إليه. قال: إني رجل قد كبرت سني ورق عظمي وشاب شعري، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى قوله نقول: فما بال أقوام قد كبرت أسنانهم ورقت عظامهم وشابت شعورهم يكذبون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يفتون الناس بالباطل والمحال والخطأ والضلال، فيلبسون عليهم دينهم ويصرفونهم عن الصراط المستقيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فليتق الجهلة ربهم، وليعلموا أن الموت قريب، وليعلموا أن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تؤول عاقبته إلى خير. لابد أن يفتضح الكذاب في هذه الدنيا، ولابد أن يفتضح الجاهل في هذه الحياة، ولابد أن ينكشف المنحرف قبل أن يأتيه الموت. وقد سقطت أقنعتهم وبانت سوآتهم، وعرف القاصي والداني فضائحهم، والأيام حبلى والله الموات. قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: إني رجل قد كبرت سني ورق عظمي وشاب شعري، وما بي حاجة أن أكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: والله لولا أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثا حتى عد سبعا ما حدثت به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. فبين أنه متثبت فيما يقول، وأنه قد حفظ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه، سمعه مرارا وتكرارا، سمعته أذناه ووعاه قلبه، فحدث الناس به أداء لواجب البيان. وقوله هذا رضي الله عنه محمول على الاحتياط والتوقي، ليس المقصود به أنه لا يحدث بالحديث إلا بعد سماعه مرارا وتكرارا، بل إذا سمعه مرة واحدة ووعاه كان له أن يحدث به. إلا أن عمرا رضي الله عنه أراد أن يبين توقيه واحتياطه في هذا الباب، رضي الله عن عمرو بن عبسة وعن الصحابة أجمعين الذين بلغونا الدين وحملوا إلينا شريعة رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا، وأن يرضى عنهم، وأن يلحقنا بهم وبنبينا صلى الله عليه وسلم على خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.